في 13 من نيسان بدا الشرق الأوسط وكأنه يقف على برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة. عجت سماء المنطقة يومها بمئات المسيرات والصواريخ التي أطلقت من الأراضي الإيرانية تجاه إسرائيل في هجوم هو الأول من نوعه في تاريخ العداء المستحكم بين الدولتين منذ 45 عاماً. إيران قالت إن الهجوم هو رد على استهداف إسرائيل لقنصليتها في سوريا وقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين.
في حصيلة الهجوم قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني استخدمت فيه 170 طائرة مسيرة ولم تتمكن أي منها من اختراق الأجواء الإسرائيلية، إضافة إلى 30 صاروخ كروز طرد 25 منها خارج الحدود.
إيران تخطت من وجهة نظر الولايات المتحدة فقط، بل كثيرين وحلفائها الأوروبيين تخطت خطا أحمر حتى الآن.
تجاوزت إيران هذه المرة قواعد اشتباك بينها وبين إسرائيل استمرت لعقود. دخلت للمرة الأولى بنفسها في مواجهة إسرائيل بعد أن كانت حربها معها تجري في الظل وعبر الوكلاء.
إيران كانت تواجه إسرائيل وكانت تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة بطرق غير مباشرة من خلف الميليشيات الموالية لها في العراق أو في سوريا أو من خلال الحوثيين.
أثار الهجوم قلقا في المنطقة والعالم، خاصة في واشنطن التي قادت منذ استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان جهوداً لمنع توسع الحرب بين إسرائيل وإيران. وكمن يسير على حبل مشدود، وازنت أمريكا سياستها لامتصاص المواجهة وفق اعتبارين أساسيين: دعم إسرائيل ومنع نشوب حرب إقليمية.
نجحت إدارة بايدن في وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة.
ما هي حسابات واشنطن في المواجهة بين إيران وإسرائيل؟ وكيف يمكنها أن تحقق التوازن بين دعم إسرائيل ومنع حرب شاملة؟ أنا انتصار يونس، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. منذ 7 أكتوبر وهجوم حماس المفاجئ على إسرائيل، كان الهاجس الأول لدى واشنطن هو منع توسع الحرب إلى خارج حدود غزة.
We are worried about the potential escalation and widening of this conflict. We don't want to see any actor, be it a state actor like Iran or another terrorist group like Hezbollah, widening this conflict, opening up additional fronts.
ولتحقيق ذلك، أرسلت أمريكا حاملتي طائرات وغواصة نووية إلى المنطقة في استعراض للقوة وكعامل ردع لأي طرف قد يستغل هجوم حماس، خاصة إيران.
هذه التطورات تأتي في وقت شنت فيه إيران هجوما على إسرائيل من أراضيها، وبحسب الجيش الإسرائيلي فأن طهران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز أيضا. قدرت وسائل إعلام إسرائيلية عددها بنحو 100 مسيرة وصاروخ، بعضها أسقط فوق أراضي سوريا أو الأردن.
في 13 من نيسان عادت المخاوف من نشوب حرب واسعة، وبلغت ذروتها مع الهجوم الإيراني على إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق. هنا عادت الماكينة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية مجدداً للحفاظ على توازن المنطقة وضبط حدود اشتباكها بين طرفين أحدهما حليف لها والآخر خصم.
وطبعاً الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل كحليف استراتيجي مهم لها في منطقة فيها تقلبات. الولايات المتحدة تواجه فيها الكثير من التحديات، واجهت الكثير من التحديات الأمنية لمصالحها عبر التاريخ، فبالتالي هناك توافق استراتيجي أمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل يتجلى في الدعم المستمر من الولايات المتحدة والسنوي لإسرائيل لدعمها وتعزيز تفوقها العسكري في المنطقة كأحد أهم أصدقاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. رأينا بعض الحلفاء الآخرين تتغير، وهناك اضطرابات في العلاقات بين الفينة والأخرى، هناك استمرار رغم الخلافات بين الفينة والأخرى بين الحكومات، لا سيما حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن هناك دعم ثابت من حيث المبدأ لإسرائيل كدولة.
هشام بورار مراسل قناة الحرة في البيت الأبيض.
بالنسبة لإيران، الولايات المتحدة تعتبر إيران أنها خصم، أنها هناك اختلاف في التوجهات السياسية، هناك اختلاف في المصالح، هناك شعور لدى الإيرانيين لا يرغبون في تواجد القوات الأمريكية في المنطقة ويحاولون أن يضايقوا على هذا التواجد بشتى الوسائل. هناك مآخذ الولايات المتحدة على إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة عبر تدخل في شؤون عدد من الدول الحليفة الولايات المتحدة، سواء كما رأينا بدعم الحوثيين في اليمن وخلافاتها المستمرة مع السعودية مثلا. هناك ميليشيات تابعة لإيران في العراق، ولطالما هدد التواجد الأمريكي في العراق، في منطقة في سوريا أيضا، في لبنان ودعمها لحزب الله اللبناني وما يشكل ذلك أيضا من جبهة ساخنة مستمرة في شمال إسرائيل.
لكن هشام، هل هذا التقييم لإيران تقييم واحد في أمريكا؟ وما أعنيه هو أن الجمهوريين والديمقراطيين هل يرونها بنفس العين؟
أحيانا الولايات المتحدة اختارت الحل أو التعامل في بعض القضايا التي تهم المصلحة الأمريكية، كتبادل السجناء مثلا، الاتفاق النووي مع إيران، لكن هذا لم يقع في أي وقت من الأوقات على الأقل في السنوات الأخيرة في عهد الإدارات الثلاثة السابقة، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، إلى تطبيع العلاقات مع إيران. بأي حال من الأحوال لم نرى أي مجال أو احتمال لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران رغم الاتفاق النووي مع إيران.
طيب هشام، هذا قبل 13 نيسان، هل كان هناك أي تغير بالنظر لطهران في أمريكا بعد هجومة مباشرة على إسرائيل؟
طبعا هناك مخاوف الآن. إيران تخطط من وجهة نظر ليس الولايات المتحدة فقط، بل كثيرين وحلفائها الأوروبيين، تخطط خطا أحمر. حتى الآن إيران كانت تواجه إسرائيل وكانت تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة بطرق غير مباشرة من خلف الميليشيات الموالية لها. الآن ما حدث طبعا يغير من الحسابات، لكن في نفس الوقت أثبت من وجهة نظر البيت الأبيض أن نجاعت ونجاح هذه الاستثمارات وخطة تعزيز القدرات الدفاعية الجوية لإسرائيل، وأيضا أحيا تلك الفكرة، بل برهن على إمكانية ائتلاف إقليمي تشارك فيه دول عربية ليست تقليديا على صف إسرائيل.
منذ الهجوم الإيراني أبدت الولايات المتحدة دعمها الكامل لإسرائيل، وكان لجهودها المنسقة مع إسرائيل وحلفاء غربيين ودول في المنطقة مثل الأردن دور كبير في إفشال هجوم طهران، حيث تم اعتراض غالبية الطائرات المسيرة والصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها. لكن لاحقاً حث البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتفكير بعناية في رده خشية تصعيد إقليمي، وذكرت تقارير أن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل أنها لن تكون جزءاً من الرد الإسرائيلي على الهجوم. هشام، ماذا كان يعني هذا الدخول الأمريكي مباشرة على خط صد الهجمات ولاحقاً الدعوة للتروي؟
الولايات المتحدة لا ترغب في حرب أوسع مع إيران، بكل صراحة يقولها المسؤولون في البيت الأبيض، لا تريد أن توسع هذا الصراع. مستبعد من خلال متابعتنا لسير أو على الأقل نمط تعامل الولايات المتحدة مع هذه الأزمة، حتى عندما كما ذكرت طالت جنود أمريكيين دماء أمريكية في شمال الأردن، هو احتواء الصراع وضبط النفس. ما نعلمه هو أن الولايات المتحدة لن تنخرط في حرب واسعة. وإحنا لمسؤول يتحدث صراحة بأنه إسرائيل يقول ضربت إيران، إيران ردت، ونجحت إسرائيل في اعتراض هذا الرد، بل إفشال وهزيمة هذا الرد الإيراني وهذه الصواريخ الإيرانية. فيجب على إسرائيل أن تعتبر أن ما حدث الآن وهذه المرحلة في الاشتباك بين البلدين هي مرحلة انتصار لإسرائيل. يجب أن إسرائيل أن تحتضن هذا الانتصار وتتوقف عن الرد، وتترك المجتمع الدولي يعمل للرد بشكل دبلوماسي على إيران من خلال موجة هذه العقوبات، جولة جديدة من العقوبات تعمل الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين لفرضها على إيران.
بعد هجوم إيران أشار مقال على موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية إلى ضرورة أن تعيد واشنطن وبطريقة صارمة التوازن في المنطقة. رأى أن الصراع الحالي بات إقليمياً بالواقع ويتطلب تدخلاً أمريكياً لمنع توسعه وبشكل لا يتعارض مع ضمان أمن إسرائيل. لكن كيف لأمريكا أن تحقق مثل هذا التوازن؟ غيث العمري الباحث في مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
بداية يعني بالنسبة لواشنطن في اعتبارين متناقضين عم بتحاول التوازن بينهم. من جهة أعتقد أنه في يعني تفهم كامل وحتى دعم للهجوم الإسرائيلي على إيران. هذه المسألة مش جديدة يعني حتى في القنصلية وحتى يعني هناك في شكوك جوا الإدارة أنه هل البناية التي قصفت كانت جزء من القنصلية ولا كانت مجاورة للقنصلية. ولكن حتى مع هاي ما شفنا يعني أي رد فعل أمريكي معارض لهذه الخطوة. وأيضا بضيف على ذلك أنه يعني حتى الآن تتكلم مع مسؤولين أمريكان ما عندهم إشكالية أن تقوم إسرائيل بنوع من الرد على الهجوم الإيراني اللي حصل على إسرائيل. الولايات المتحدة لا تريد أن تكون هناك يعني معادلة جديدة بموجبها تقوم إيران بالهجوم على إسرائيل كل ما كان في هجوم إسرائيلي على شخصيات أو على مواقع إيرانية خارج إيران. فهذه من جهة، فمن جهة يعني هناك دعم، ولكن من جهة أخرى هناك يعني رغبة في عدم تصعيد الأمور إلى أن تصل إلى مرحلة حرب إقليمية. فعندما يتكلم الأمريكان مع الإسرائيليين في هذه المرحلة يقولوا لهم أنه ردوا ولكن مش بطريقة استفزازية، وخاصة بطلب أمريكا من إسرائيل ما ترد بطريقة تحرج أو تضع الحلفاء العرب في موقف صعب. بالتحديد يعني رد إسرائيلي على خلال أجواء الأردن بالتحديد رح يؤدي لأزمة كبيرة جدا بين الأردن وبين إسرائيل، وبالنسبة للولايات المتحدة هاي تعتبرها يعني خط أحمر.
طيب غيث، يعني منع توسع الحرب كلمة بكرر الأمريكيون دائما، ما هي حساباتهم اللي بتجعلهم بكل هذا الحذر؟
أولا الحرب يعني سهل البدء فيها ولكن لا أحد يعلم كيف تنتهي الحروب، فبالتالي هناك يعني تخوف من الدخول في مغامرة، وحرب من هذا النوع يعني قد تستمر لفترة طويلة وتخرج بالخارج مجرد يعني تخرج من مجرد إيران وإسرائيل تدخل الخليج تدخل أجزاء أخرى. هاي من جهة. من جهة أخرى أي حرب في الشرق الأوسط من هذا النوع ستؤدي لعواقب اقتصادية كبيرة جدا، سعر النفط وما إلى ذلك، وهذا له أبعاد استراتيجية تأثير على الاقتصاد العالمي، ولكن أيضا أبعاد سياسية انتخابية. ارتفاع أسعار النفط هنا في واشنطن في الولايات المتحدة على أعتاب حملة أو انتخابات رئاسية بالتأكيد ستؤدي إلى يعني ضرر سياسي للرئيس بايدن ولحملة الرئيس بايدن. وأخيرا يعني على نفس المنوال أيضا الولايات المتحدة أيضا لا تريد أن تكون منخرطة في حرب أثناء حملة انتخابية. الولايات المتحدة يعني هناك لا يوجد أي قابلية أو رغبة لدى الشعب الأمريكي في الدخول في أي نوع من الحرب، فلا تريد الولايات المتحدة أن تكون في حرب في هذه المسألة. ويعني أضيف هون أنه أي حرب إقليمية لا يمكن الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عنها.
طيب إذا تحدثنا عن أدوات الولايات المتحدة، ما هي أدوات أمريكا لضبط الطرفين ومنعهم من جر المنطقة للحرب؟
في عدة أدوات. يعني إسرائيل صحيح هي قوة عسكرية عظمى في المنطقة، لكن قدرتها العسكرية لا تزال محدودة وبحاجة إلى دعم أمريكي إذا كانت تريد القيام بهجمة شاملة ضد إيران. فهذه من جهة. من جهة يعني الرسائل العسكرية، وأعتقد هناك يعني في هذا الموضوع لأنه بسبب عمق العلاقة بين وزير الدفاع أوستن وبين وزير الدفاع الإسرائيلي وبين المؤسسة العسكرية في البلدين، هناك يعني ثقة بأن على الأقل القطاع العسكري في أمريكا في إسرائيل يتفهم هذه المسألة. ولكن هناك أيضا أدوات أخرى بعضها دبلوماسي، يعني رسائل لإسرائيل أنه إذا قامت بذلك لن تقوم إسرائيل أمريكا بإعطائها الغطاء الدبلوماسي في مجلس الأمن وما إذا إلى ذلك. وهناك أيضا يعني جانب سياسي وهو الحديث مع كافة الأطياف السياسية في إسرائيل بما في ذلك مثلا أشخاص مثل بني جانس اللي هو وزير الآن في مجلس الحرب الإسرائيلي لإرسال رسالة أن أي جر لأمريكا في مواجهة في المنطقة سينعكس سلبا على الموقف السياسي لإسرائيل في أمريكا.
إذن يعني أمريكا قادرة على ضبط إسرائيل بسبب حاجة الأخيرة للدعم العسكري والسياسي الأمريكي، كيف يمكن ضبط إيران بالمقابل؟
إيران يتم ضبطها من خلال التهديد بأن إيران إذا صعدت بشكل كبير في الولايات المتحدة ستقوم بالرد أيضا بشكل كبير. التهديد بشكل أساسي هو تهديد عسكري، وما حصل في الواقع يعني في نهاية الأسبوع أيضا أرسل رسالة واضحة أن القدرات العسكرية الإيرانية على الرغم من كل التهويل وما إلى ذلك في نهاية المطاف أثبتت أنها يعني ضعيفة. تم إسقاط معظم أرسل قبل حتى أن يصل الحدود الإسرائيلية وما ذلك. فهناك رسالة واضحة لإيران أن القوة الأمريكية متفوقة بشكل ساحق جدا على القوة العسكرية الإيرانية، وأن إذا كان هناك تجاوز الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام هذه القوة. فالردع يكون من خلال يعني الردع العسكري بشكل أساسي، لأن الولايات المتحدة لا تملك أدوات أخرى من أجل الضغط على إيران في هذه المرحلة.
في 19 من نيسان أبريل تعرضت قاعدة عسكرية إيرانية في أصفهان وسط البلاد لهجوم نسب لإسرائيل، التي لم تقر رسمياً بمسؤوليتها عنه، لكنها لم تنفي ذلك. وبالنظر لطبيعة الهجوم الذي كان محدوداً ورد الفعل الإيراني الذي قلل من أهميته، يبدو أن المساعي الأمريكية لضبط الصراع ومنع توسع نطاق الحرب قد نجحت حالياً، خاصة وأن إسرائيل لم تتصرف دون إخطار الولايات المتحدة بهجومها في أصفهان، وذلك خلافاً لهجوم دمشق في الأول من أبريل حين لم تبلغ واشنطن به، وفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. التقرير عرض بالتفصيل الجهود التي بذلتها واشنطن على مدار 19 يوماً من التوتر بين إيران وإسرائيل منذ استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وحتى هجوم أصفهان. كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست، إعداد وكتابة انتصار يونس، مراجعة مينيرفا داغر، مكساج ميراس عريان. إذا أعجبكم ما نقدمه، الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست، وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا.